السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذا هو قول الحق، هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل. وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم وقفين عند حدوده سبحانه وتعالى، متبعين لهدي الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وحفظكم الله جميعا مشاهدينا الكرام وجميع المسلمين في مشارق الأرض وفي مغاربها. وأشرف أن أكون ضيفا على فضيلة شيخ شعبان درويش. أهلا ومرحبا شيخ الكريم،
حياكم الله أستاذ أحمد،
منورنا وربنا ينفع بحضرتك.
بارك الله فيك.
اللهم أمين يا رب العالمين، وفيكم بارك. وإلى أن تأتينا اتصالات مشاهدينا الكرام، نبدأ كما تعودنا مع أسئلة المشاهدين على صفحة البرنامج أهل الذكر. أسأل الله عز وجل القبول. سائلة تسأل وتقول: ما الفرق بين الجن والشيطان وكيفية التخلص منهم أو منهما؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. فباختصار شديد، الشياطين هم مردة الجن، يعني هم المردة والأكثر فسادا من القبيلة الكبرى وهي الجن. وأن منا الخاسطون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. وأما السبيل إلى التخلص من أذى الجن والشياطين ووساوسهم فهي وسائل كثيرة جدا، كلها تدور حول ذكر الله عز وجل وما ورد من الأدعية عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيأتي على رأس هذا أولا اعتقاد المسلم ألا نفع ولا ضر إلا بيد الله ومشيئته، قال تعالى: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فالمسلم يعتقد أن ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، ولن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. الأمر الثاني الاستعاذة بالله تعالى من الشيطان الرجيم، فإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. الأمر الثالث هو المداومة على الصلوات الواجبة المفروضة، لأن الصلاة حرز للعبد من الشيطان، لأنها صلة بين العبد وربه تبارك وتعالى، وهي فرصة أن يخلو المصلي بربه في سجوده، فأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فيستفيد بهذه الوسيلة أيضا ألا وهي الدعاء، أن يصرف الله عز وجل عنه أذى الجن والشياطين. الأمر الرابع هو أن يحترز بالأذكار الراتبة، أذكار الصباح وأذكار المساء وأذكار ما قبل النوم وأذكار الخروج من البيت وأذكار دخول المسجد والخروج من المسجد وأذكار بالذات الدخول إلى أعزكم الله إلى المرحاض إلى الحمام والخروج منه. كل هذه الأذكار والأدعية وردة عن النبي عليه الصلاة والسلام، والغاية الرئيسية فيها تعبيد الناس لله عز وجل أولا، ثم هي حرز للإنسان من الشيطان الرجيم. حرز يعني حصن، يعني مثلا كقول المسلم في أذكار الصباح وأذكار المساء: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. إذا قال العبد في أذكار الصباح والمساء سبحان الله وبحمده 100 مرة كانت له حرز من الشيطان سائر يومه. إذا قرأ آية الكرسي كما يعني ثبت هذا المعنى الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الشيطان الذي سرق تمر الصدقة مع أبي هريرة، قال: صدقك وهو كذوب، على قوله: إذا قرأت آية الكرسي لا يقربك شيطان. كل هذه الوسائل هي الوسائل التي يستطيع أن يحترز بها المسلم ويتقي ويتحصن من أذى الجن والشياطين، والله أعلم.
طبعا من الجن المسلم وغير المسلم.
نعم، من عموم أذى الجن والشياطين.
نعم،
لأنه الناس طبعا يقولون الجن المسلم والجن غير المسلم.
الجن المسلم لن يكون في إذاء الآخرين أو الإنس،
هذا الأصل.
نعم،
يعني من باب حسن ظننا بأخينا المسلم الجني نقول هو لا يؤذي، لكن ألا يؤذي أخونا الإنسي الإنسية؟ يقع.
نعم، يعني
إذا متوقع أيضا
قد يكون مسلما عصيا
كما في الإنسان وبالتالي إحنا بنتعوذ من
هو عاصي. نعم،
هذه واحدة. الأمر الثاني برضو كويس أنت ذكرت كده.
خذ هذا الأمر الثاني. ومعنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا، من معنا؟
أحمد عبد الرحمن. يا أستاذ أحمد
اهلا فضيله الشيخ، السلام عليكم، تفضل شيخ كريم.
برحب بفضيله الشيخ شعبان درويش.
الله يكرمك يا شيخ
أحمد.
أحمد عبد الرحمن مشايخ
عبدكم الله. الحقيقة أنا يعني في غاية الألم والأسف أنه فضيلة الشيخ يوسف البدري توفي أول أمس، ولم أعلم إلا من خبر صغير جدا في جريدة متواضع، ولو كان الميت راقصة لاحتفلت به جميع الصحف وجميع القنوات. وأنا أعزي من خلال قناة الندى
أمة
الإسلام في وفاة ذلكم العلم.
نعم.
العلم فضيلة الشيخ يوسف البدري، أسأل الله أن يجعله في الفردوس الأعلى ويرزقكم
خيرا. الله يرضى عنك، لفتة جميلة والله شيخ أحمد عبد الرحمن، وأسأل الله أن يغفر له وأن يرحمه وأن يتجاوز عن سيئاته وأن يتقبل حسناته وأن يرحم جميع موتى المسلمين وجميع علمائنا. اللهم آمين يا رب العالمين. ويعني مش هقدر أقول غير بارك الله فيك وجزاك الله خير.
والله شيخ أحمد أنا يعني أطمئن فضيلة الشيخ أحمد عبد الرحمن، فأقول لا يضر مثل الشيخ يوسف ألا يعبأ به أحد،
يكفي
فيكفيه أنه إن شاء الله عز وجل نرجو أن يكون عند الله مرضيا
يا رب.
أسأل الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته،
خاصة
وأن يسكنه في
صحته. الأمر الأخير الذي حدث معه في على إحدى القنوات المؤلم للغاية.
نعم نعم.
يعني وبعدها اختفى الشيخ، أسأل الله عز وجل أن يرحمه وأن يتغمده برحمته
خالص
رحمته وأن يغفر للجميع. اللهم أمين يا رب العالمين. وفرصة أن احنا ندعو لشيخنا ولكل موتى المسلمين. توقفنا عند أمر خطير، وكان الفرق
أمر مهم جدا الناس بتتعلق بالجن المسلم والجن غير المسلم. نعم هناك جن مسلم صحيح، وهناك جن غير مسلم، وأن منا المسلمون ومنا دون ذلك. ماشي ما فيش مشكلة، إنما من أدراني المسلم من غير المسلم من هؤلاء الجن؟ يعني أنا أعرف أخي المسلم الإنسي، أراه يصلي، أراه ولد لأبوين مسلمين، أراه يأتي بالشهادتين ويأتي بأركان واجبات الإسلام. طيب هذا الإنسان الذي أراه ويراني، لكن أما الجني فأنا لا أشغل نفسي بمسألة هو مسلم ولا غير مسلم، لأنه هذا أمر يخفى علينا.
في هذه الأيام يعني أرى بعض الشباب وربما بعض الفتيات يعني أو بعض النساء كمان والرجال ربما يخافون من خيالهم وخيالاتهم. لا. يقول لك أنا مجرد بس ما يشوف بس خيال على الحيطة يقول بس أنا في
هيئة أو خيال
وتهيئات، ويصدق هذه الفكرة وربما ينميها في نفسه، فبعد كده يذهب إلى هذا ويذهب إلى ذاك بحجة أنه ممسوس أو مسحور أو ما شابه ذلك.
هذا طبعا خطر جدا، لأنه هذا إن دل على شيء يدل على ضعف العقيدة واليقين والإيمان، ويدل أيضا على ضعف العلم الشرعي. إنما المسلم الذي اكتمل اعتقاده في أن النفع والضر فقط بيد الله عز وجل وحده، وإن وقع نفع أو ضر على يد غيره من المخلوقين إنسا كانوا أو جنا، فإن هذا لا يقع إلا بإرادة الله ومشيئته، فما هم بضرين به من أحد إلا بإذن الله. لو علم المسلم هذا الأمر خلاص يعني لا يخاف من الجن ولا يخاف من العفاريت ولا يخاف من هذا. وإذا كان محترزا
مسألة الخوف من الجن موضوع خطير نكمله بس بعد الاتصال مع الأستاذة نهلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو تكرمت ممكن أسأل سؤال؟
تفضلي أختنا الكريمة تفضلي.
لو سمحت بالنسبة لصلاة المسبوق.
صلاة المسبوق
معايا؟
نعم.
احنا أنا دلوقتي مثلا دخلت المسجد وفي صلاة العشاء قائمة، دخلت في الركعة الأولى بالنسبة لي والثانية بالنسبة للإمام. أنا الإمام بيقول التشهد، أنا إيه وضعي في التشهد؟ هل هقول التشهد بالنسبة لي في الركعة الأولى والتشهد بالنسبة لي في الركعة الثانية، وهل لما الإمام يقوم للركعة الثالثة
واضح سؤال
أنا هزد وأقول القيام وأقول التشهد الأول بالنسبة لي، ولا هقول التشهد ثلاث او اربع مرات؟
حاضر
واضح الصوره. ربنا يبارك لكم يا رب ويحفظ كل العاملين في هذه القناه.
اللهم امين. جزاكم الله خير على هذه الدعوه، يحفظكم جميعا ويحفظ المسلمين والمسلمات في مشارق الارض وفي مغاربها. اللهم امين يا رب العالمين. سريعا شيخنا الكريم، هل الخوف من غير الله، الخوف من الجن او الانس، يعني هذا يقدح في عقيده المرء المسلم؟
مش مساله يقدح، يدل يعني على انه اليقين والثقه في الله سبحانه وتعالى يعني هشة نسبيا أو ضعيفة نسبيا. لكن أنا أذكر إخواني وأخواتي أن الله عز وجل قضى في كتابه أن الجني هو وأذاه لا يعبأ بهم المسلم. قال إن كيد الشيطان كان ضعيفا. بس ضعيفا إمتى يا أستاذ أحمد؟ ضعيفا إذا تحصنت أنا وكنت أنا قويا أكسر الاستعاذة بالله منه، أكسر الدعاء أن يقين الله عز وجل من شره، أحصن نفسي بكتاب الله وبأذكار المطلقة وبالأذكار المقيدة. في هذه الحالة لا يضر الإنسان كيد هذا الشيطان، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم. الشيء يذكر، سبحان الله، سائلة تسأل على الصفحة تتحدث عن الأذكار، تقول: السلام عليكم، سامحوني على الإطالة وجزاكم الله خيرا عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم كل خير. هل يجوز قول أذكار الصباح بعد الاستيقاظ من النوم حوالي الساعة 10؟ لأنه ساعات يعني تنام بعد صلاة الفجر ولا تستطيع الجلوس لقول الأذكار. هذا هو السؤال الأول. وأيضا تسأل عن أذكار المساء، ربما تؤخرها بعد العشاء ولا تقولها ما بين العصر والمغرب.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وصحبه. فالأصل أن أذكار الصباح والمساء لها توقيت، المسنون في توقيتها فسبح حمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، هذا هو المسنون وهذا هو الأصل. فإن تيسر هذا للعبد فبها ونعمت، لكن إذا لم يتيسر هذا للعبد لشغل شغله أو لنسيان أصابه فإن لا نقول للإنسان لا تذكر، إنما أذكر ربك تبارك وتعالى، فلعل هذا الذكر حتى ولو كان في غير توقيته وإن لم تصب سنته في التوقيت فإنك لن تحرم أجره وأثره وخيره، لأن الله عز وجل يقول: من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا. سؤال الأخت نهلة المتصلة عن صلاة المسبوق. هي دخلت المسجد وكان الإمام في الركعة الثانية وهي الركعة الأولى لها، كيفية التشهد، كم تشهد تصلي في هذه الصلاة، وربما حضرتك تزيدها أكثر من ذلك إن شاء الله.
هو الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحقيقة أنا أعجبني في سؤال بنتنا نهلة أنها تقول دخلت في ركعتي أنا الأولى اللي هي الثانية مع الإمام.
نعم،
وده فقه جيد وبارك الله فيها.
نعم،
لأنه كثير من الناس بينشغل ويشتبه عليه الأمر ده فيقول أنا دخلت مع الإمام في الركعة الثانية، فهو متصور أنه دخل مع الإمام في الثانية يعني أنا معاه في الثانية، وأنه لما ينتهي الإمام من صلاة الثلاث ركعات اللي هو أدركها معه حيقضي هو صاحبنا ده الأولى بتاعته، فيعكس ترتيب الصلاة فيصلي الثانية والثالثة والرابعة قبل الركعة الأولى. هذا خطأ تماما. أختنا نهلة فهمة وقالت أنا الأولى بتاعتي كانت الثانية مع الإمام، أحسنتي، وبالتالي صليت ثلاث ركعات مع الإمام وتشهدت مع الإمام ثلاث تشهدات كاملة، وهتتشهدي أنت التشهد الرابع إذا انتهيت من ركعتك الأخيرة. كل ده مشروع وجائز.
يعني في الركعة الثانية كان الإمام يتشهد.
يتشهد بعد الأولى بتاعتها.
تتشهد معه.
نعم.
ثم يأتي هو بالثالثة اللي هي الثانية بالنسبة لها. تمام. ثم
نعم.
الثالثة تتشهد معه، وفي الركعة الأخيرة التي سوف تتمها تأتي بالتشهد الأخير.
تتشهد معه. تمام. ثلاث أربع تشهدات هي مع الإمام. ليه أخت نهلة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما جعل الإمام ليؤتم به، فأنا مأموم خلف الإمام أأتم به في قيامه وفي ركوعه وسجوده وتشهده، وحتى لو زادت تشهداته عن التشهدات المعهودة في الصلاة وهي تشهدان في الثلاثية والرباعية فإن هذا شيء لا يضر صلاتي. ثم إذا انتهى الإمام آتي أنا بالركعة الناقصة اللي هي ستكون حينئذ آخر ركعة من صلواتي أنا، وبالتالي لا بأس عليك يا أختنا نهلة فيما فعلت أو تفعلين مع الإمام، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخ الكريم. صلى الله عز وجل القبول. إذا عرض زوج على زوجته أن يتزوج عليه وهي رفضت وقالت إذا تزوجت فإنه من قالت هي يعني إذا تزوجت فإنه من حقي أن تطلب الطلاق، فهل عليها إثم في ذلك إن طلبت الطلاق من زوجها لأنه يريد أن يتزوج عليها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أنا شخصيا يعني أربأ بأختنا المسلمة أن تشترط على زوجها مثل هذا الشرط، ألا وهو أن تطلب الطلاق إن تزوج عليها وهي مسلمة تعلم علم اليقين أن التعدد يعني الزواج بأخرى ثانية أو حتى ثالثة أو حتى رابعة هو شيء أباحه الله عز وجل. نعم هناك ضوابط وضعها أهل العلم في من أراد أن يعدد هذا النكاح، وهناك من أطلق الإباحة من العلماء والفقهاء، فأنا أربأ بها أن تضع نفسها في هذا المأزق، وهو أن تكون مستوعبة، لا أقول كارهة مثلا لما أحل الله وأباح، ولكن أقول غير مستوعبة، غير مستسلمة، غير مسلمة لأمر أباح الله عز وجل، حتى ولو كان هذا يخالف هوى نفسها. فقد ورد الحديث وحوله كلام في كونه ضعيف عند كثير من المحدثين، اللي هو قوله المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. أقول الحديث ضعيف عند المحدثين، لكن المعنى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، ولتسمع هذه الأخت المسلمة وتقرأ مرة واثنين وثلاثة قول الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ومما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته العملية أنه عدد النكاح عليه الصلاة والسلام، وعدد أصحابه النكاح رضي الله عنهم أجمعين. وبالتالي أنا أرضى بأختنا المسلمة أن تضع هذه في كفة وهذه في كفة، إن تزوجت علي فأنا يعني من حق حينئذ أن أطلب الطلاق. لكن إنصافا لهذه الأخت أقول في بعض الأحيان تكون نفس الزوجة أضعف كثيرا من أن تتحمل هذا العبء النفسي عليها، خاصة أنه إحنا في ثقافة مجتمعية تأبى هذا التعدد وتسيء النظرة إليه. أقول يعني في هذه الحالة لا يصل الأمر إلى مستوى أن تطلب الطلاق، فلا أعلم أحدا من أهل العلم أباح هذا إلا عند العقد عند الحنابلة.
شرط
الحنابلة قالوا يجوز لولي البنت، لولي المرأة أو للمرأة أن تشترط عند العقد، يعني عند كتب الكتاب، أنه لا يتزوج عليها. في هذه الحالة سيجب على الزوج الوفاء؟ نعم سيجب على الزوج الوفاء. فأنا يعني أناشد هذه الأخت أن تراجع نفسها وأن تقوي إيمانها وأن تسلم أمرها وأن ترضى بما قضى الله
ونناشده
قضى رسوله
أن يتقي الله عز وجل،
ونناشده أيضا أن يكون حسن المعاملة لهذه الزوجة بارا بها قدر المستطاع، مرغبا محببا لها هذا الهدي النبوي وهذه الإباحة الشرعية لألا تبغض شيئا
أن
مما أحله الله.
مسألة التعدد تدور مع يعني الأمور الفقهية الخمسة بين الحل والحرمة،
الضوابط المعروفة،
والضوابط المعروفة مش أي أحد له أن يعدد،
يعني هو إيه إحنا بنشده أن هو يحببها في هذا الهدي النبوي،
مش ليس لأي أحد التعدد يعني برضو يحتاج إلى ضوابط شرعية.
جميل ما تقول، ولكن أنا برضو أريد يعني إحنا بنقول له نناشدك إنك تحببها في هذه السنة الشرعية اللي هي مباحة وهي سنة التعدد، يعني يكون بعد أن تتزوج أحسن حالا معها اللي هي الزوجة الأولى دي قبل ما كنت معها فقط، يعني قبل الزواج بأخرى، لترى هذا الأثر والخير والبركة لهذا الهدي الذي أقدمت عليه.
في بعض الناس يقولون المشايخ يعني كثير التعدد، حضرتك كم يعني تزوجت؟
والله من الموحدين.
أعلم هذا لأني البعض ربما يسمع الشيخ يتحدث عن التعدد فيقول يعني كل المشايخ
ما عندي في حياتي إلا زوجة واحدة وهي أم عمرو.
يا رب يحفظها لك ويحفظ أبنائك جميعا ويحفظ
إخواننا وأخواتنا المسلمين.
أمين يا رب العالمين. صلى الله عز وجل القبول، وربنا يحفظ بيوت المسلمين. المسألة الطلاق مش سهلة، مش أي حد يطلب الطلاق، لأن في الآخر خالص الأبناء هم الذين يشردون. نسأل الله عز وجل العافية، هي تتزوج وهو يتزوج من أخرى، وبعد ذلك الأبناء يكونون ضحايا لهذا الفراق. هي أيضا تسأل وتقول: السلام عليكم، مع عدم ذكر اسمي، ما الدليل من الكتاب والسنة على وجوب طاعة الزوجة لزوجها في كل ما يأمرها به إلا ما كان في معصية الله؟
إن كنت تريدين الدليل فالدليل أدلة وليس دليلا واحدا، ألا وهو قول الله عز وجل: الرجال قوامون على النساء. فالقوامة تقتضي منصب الريادة والرياسة، يعني منصب الأمر والنهي في البيت. الرجال هنا هم الأولياء، سواء كانوا آباء أو إخوة أو أعماء أو أعمام مثلا أو جدود أو أجداد، أو من باب أولى أن يكونوا أزواجا. الدليل أيضا قوله عليه الصلاة والسلام: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها: ادخلي من أي أبواب الجنة شئت. فإن كان الدليل فالدليل أكثر من دليل موجود، ويكفي المسلمة دليل واحد على وجوب طاعتها لزوجها باعتباره وليا شرعيا لها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الطاعة في المعروف لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
صلى الله عز وجل أن يرزقنا الطاعة له سبحانه وتعالى ولنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. سائلة تسأل وتقول: السلام عليكم، أسألكم بالله أن تقدموا لأمي نصيحة عن مشاهدة الأفلام والمسلسلات والسهرات التلفزيونية، مع العلم أنني نصحتها ولكن لم تقبل نصيحتي، وأحيطكم علما أنها هي التي ربتني وأنها تصلي وتصوم وتتصدق وتقوم الليل، فلا أريد أن يحبط عملها بشيء تافه، فهي الآن في زيارة لي وستنتظر ردكم الحكيم. رد حضرتك إن شاء الله اليوم إن شاء الله. أمي اسمها كذا، فأريدكم، هي سمتها قالت فاطمة، فأريدكم أن توجهوا لها خطابا مباشرا مع ذكر اسمها لكي تعي أن الكلام موجها لها. أستحلفكم بالله العزيز الحكيم أن تنقذوا أمي بنصيحتكم، وأسأله عز وجل أن يجعل سبب أن يجعلكم سبب هدايتها لهذا النصح. أستاذ محمد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
بعدين حضرتك ليه سؤال دلوقتي. أنا الزوجة كان حصل لها الجهد
سلامت
بعد حوالي 40 يوم من الحمل، تمام؟
نعم.
فالدم النازل بعد الإجهاض استمر حوالي 5 أيام أو 6 أيام وبعد كده توقف. فوقت التوقف ده كان ده وقت الحيض اللي هو المعتاد يعني. فأنا كنت عرفت من فتوى سابقة إن هو استحاضة إلا لو وافق وقت دم الوقت الحيض يعني، فيبقى ده حيض يتوقف عن الصلاة. فالدم توقف لمدة يوم ونص، ثم بعد ذلك نزل تاني دم ولكن لا يشبه دم الحيض، يعني لونه اللي هو استحاضة يعني لونه أحمر وكده. فهل الوقت الحالي ده وتصلي وتصوم وكافة الأحكام، ولا
اللي هو وقت بعد توقف الدم بعد كده نزل مرة أخرى مختلف في لونه، مش كده؟
هو
هذا الوقت بقى تصلي ام لا، مش كده يا استاذ محمد؟
نعم. الان الوقت اللي هو الان دلوقتي تصلي ام لا، يعني ده الوقت بتاع الحيض اللي هو العادي، ولكن الدم شكله مش دم حيض وتوقف لمده يوم ونص ورجع تاني.
حاضر، ربنا يحفظها لك والف لا باس. ان شاء الله ربنا يرزقك الذريه الصالحه حبيبي الغالي، ربنا يرضى عنا وعنك وعنها وعن المسلمين. سؤال اختنا الفاضله ونصيحتها لامها فاطمه.
والله بارك الله فيك يا بنتي، انت امك على اسم امي فاطمه، فانا يعني اقول لاختنا فاطمه ابنتك اجابتك جواب الحكيم، يعني لن اقول اكثر مما ذكرت الاخت في صيغه السؤال بارك الله فيها. لكن انا اذكر اختنا الحجه فاطمه واقول لها: نحن مسلمون نسمع لكتاب الله عز وجل ونسمع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نستسلم فنحل ما أحله الله عز وجل ونحرم ما حرمه الله عز وجل، يعني نكون وقافين عند حدود الله تبارك وتعالى. فإذا كان الواحد منا مصليا وصائما ومزكيا ومؤديا ما أوجب الله عز وجل عليه فهذا جيد، لكن في المقابل لابد أن يحرم ما حرم الله عز وجل وأن ينتهي عما نهى عنه الله عز وجل. ونحن نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو من حذرنا من خطورة الغناء ومن خطورة الموسيقى، وهذه الأفلام لا تخلو من الغناء ولا تخلو من الموسيقى ولا تخلو من المناظر الخليعة بين شباب مائع وبين فتيات أشبه بالعاريات والعياذ بالله.
دمرت الأخلاقيات يا شيخنا.
نعم،
دمرت الأخلاقيات
ناهيكم
والسلوكيات.
عن السيناريو نفسه، سيناريو القصة نفسه سيناريو تافه، إن دعا فإنما يدعو لرذيلة ويرسخ مفاهيم خاطئة في أذهان المجتمع وأذهان الشباب بصفة خاصة. يأتي في آخر الزمان أقوام يستحلون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يستحلون الحرة والحريرة والخمرة والمعازف. المعازف هي الموسيقى وأدوات اللهو والعبث. وفي القرآن أن لهو الحديث فسره ابن مسعود رضي الله عنه بأنه الغناء، بل أقسم والله إنه الغناء، الغناء التافه الذي هو قرآن الشيطان. يعني ماذا نقول لله عز وجل؟
وقد يعني أصممنا آذاننا بهذا الغناء الذي يجسد الرذائل وبهذه الموسيقى وبهذه المعازف. ماذا سنقول لله عز وجل؟ جمعنا يا ربي في صدورنا وآذاننا بين كتابك وقرآنك وسنة نبيك وبين صلاتنا وبين أذكارنا وأيضا بين قرآن الشيطان. يعني أرضينا الله عز وجل بصلاتنا وذكرنا وقرآننا، وبرضو ما نسيناش نرضي الشيطان أيضا بأن احنا نسمع لغنائه ولهوه وعبثه وأفلامه ومسلسلاته. هل هذا يستقيم مع المسلم؟ يعني متى يبلغ البنيان يوما تمامه؟ إذا كنت أبنيه ومش وغيرك أهدمه، ده بالعكس ده أنا الذي أهدمه. نحن نعلم يا أختنا بارك الله فيك أن المعاصي والآثام تؤثر في الطاعات وتحبط بعض الطاعات وتؤثر في هدم بعض الطاعات، كما ورد هذا كثيرا عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى في القرآن الكريم: يا أيها الذين أمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بإيه؟ بعدها المن والأذى، يبقى تصدق وخسر، خسر ضاعت بالمن والأذى. ومن ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، يعني نتيجة ترك صلاة العصر العمل اللي انشغل به وأضاع بسبب صلاة العصر، مهما كان هذا العمل نافعا كانه يحبط في هذه الحالة.
نكمل هذه النصيحة الغالية لأمنا الحاجة فاطمة، ولكن بعد هذا الاتصال مع الأستاذ محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحمد، الحمد لله، تفضل.
كلم الشيخ بس بعد ما
تفضل. تفضل يا حبيبي.
شيخ اسمعه، تفضل غالي.
والله يا شيخنا، والله انا حلفت على زوجتي بان ما رحناش المراه، بان ما رحتش بيتها اجيبها يعني، ولكن للاسف الشديد رحت. حلفت على زوجتي وقلت اليوم اللي راح فيه زوجتي من عند اهلها يعني تكون طالق ثلاثة.
لو راحت عند اهلها تكون طالقا بالثلاثة؟
لو انا رحت. ولكن بس ما كنتش اقصد طلاقها، فهو حلف ان انا امنع نفسي بس ان انا اروح.
قلت لها كوني طالق، مش كده يا استاذ محمد؟
ده لا. هي ما كانتش موجوده اصلا، انا حلفت في غيابها.
قلت ايه؟
قلت اليوم اللي اروح اجيبها فيه تكون طالب الثلاثه. بس لما اخد الطلاق. ولكن اقصد ان انا امنع نفسي ان انا ما اروحش يعني، لانها خرجت من وراي.
طب مساله طالق بالثلاثه انت ما كنتش تعني الطلاق ولا عدده اصلا، ولا عدده؟
لا هي جت على لساني كده وخلاص.
حاضر. ورحت يا استاذ محمد ولا ما رحتش؟
راح. لا ورحت. وفي المره الثانيه برضه انا استبردك ان ما تفشيش سر بيتي وافشته، وما كنتش شرط طلع برضك، وقلت نفشت سر بيتي تكون طالب، ورغم ذلك افشت سر بيتي برضك، كنت على سبيل التهديد بس، كنتش على سبيل ان انا اطلع. وفي المره الثالثه
انت ما بتهددش بالطلاق يا محمد؟ يعني هل المراه تهدد بالطلاق؟
لسه في مره ثالثه بيقول.
وفي المرة الثالثة خرجت برضه تتصل بأخوها دي خدها، فأنا بحلف بقول لها يعني ما ينفعش إنك تتصل بأخوك دي ياخدك، فخرجت ومشيت. فأهلي بيقولوا روح هات وبتاع، قلت لهم اليوم اللي راح أجيبك تكون طالب الثلاثة برضه
نفسها،
بس ما كنتش أقصد طلاق. كنت أقصد بس إن أنا أمنع نفسي إن أنا أروح بس وخلاص.
يعني كده ثلاث مرات.
ثلاث مرات يعني نفس اللفظ.
لا.
ويمين معلق.
ولم يقصد الطلاق.
ولم يقصد الطلاق. تقصد التهديد.
طيب.
خلاص يا شيخ محمد، ماشي يا استاذ محمد، شكرا.
ولكن ذهبت ولم تاتي معي برضه، انا ذهبت وما جتش معي.
مالناش دعوه بقى، احنا لنا انك ذهبت. تفضل.
نسال الله عز وجل الهدايه. نصيحه حضرتك للحاجه فاطمه في مشاهده الافلام والمسلسلات.
يعني هو بس اكمال لما سبق، انا اذكر اختنا الحاجه فاطمه بحديث صعب جدا يا أستاذ أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهو ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كتب على ابن آدم حظه من الزنا فهو بالغ ذلك لا محالة، فإن العين تزني والأذن تزني واللسان يزني واليد تزني والرجل تزني، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: والقلب يهوى ويتمنى والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. ثم ورد بيان كيف تزني العين وكيف تزني الأذن، فقال: زنا اليد اللمس، وزنا الأذن السمع، وزنا العين النظر، وزنا اللسان الكلم، وزنا الرجل البطش والسعي، والفرج يصدق والقلب يهوى ويتمنى والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. وقبل أن يسيء أحد فهم الحديث، فإن الزنا هنا بمعنى زنا الجوارح وليس زنا الفرج والعياذ بالله، فالزنا نوعين، زنا أدنى وزنا والعياذ بالله أكبر وأعلى، ألا وهو زنا الفروج، هذا اللي هي الكبيرة من الكبائر المحرمة بإجماع المسلمين. إنما الزنا المذكور في هذا الحديث هو زنا الجوارح، وزنا الجوارح للأسف الشديد هو المدخل والوسيلة إلى الوقوع في الزنا الآخر، وهو الزنا الأكبر والعياذ بالله. فنظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، ليه؟ عشان يحفظوا فروجه. وبالتالي فهذا السمع الذي تتأذى به الأذن من الغناء والموسيقى، هذا نوع والعياذ بالله من الزنا الأصغر، زنا الأذن المحرم. وهذه العين التي تنظر إلى هؤلاء الشباب وإلى هؤلاء الرجال وإلى هؤلاء الأشباه العاريات من الرجال ومن النساء على حد سواء، وهذه المناظر التي تثير في الناس الغرائز وتثير في الناس الفتن، كل هذا تقع تحت زنا وزنا بل والأذن وزنا اللسان أيضا وزنا اليد، لأن احنا من يحرك المؤشر عشان ننتقل من فيلم إلى فيلم ومن مسلسل إلى مسلسل ومن مسرحية إلى مسرحية، ونحن لا نرى في هذا إلا هدما للأخلاق ونقصانا في الدين. فأنا
خاصة الحاجة فاطمة عندها من القرآن وعندها من السنة والقيام والذكر، فالحمد لله هي أقوى من أن تسلم نفسها للشيطان.
أربأ بالأخت فاطمة وأمثالها من الإخوة المشاهدين والمشاهدات أن يقعوا في هذا الشرك الشيطاني، وأن يحفظوا صلاتهم ويحفظوا زكاتهم ويحفظوا صيامهم، فإن الله عز وجل يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. نعم. فكيف أصلي من هنا ثم لا تنهني صلاتي عن هذا الخطأ الذي أقع فيه؟ أسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياها من الزلل ومن المعاصي ما ظهر منها وما بطن. وأنا يعني لا يفوتني أن أحيي هذه الأخت
كمان كتب نادتها يعني أرجوكم أجيبوني،
حريص
أريد أن تكون أمي معي في الجنة، أسأل الله أن يلحقنا جميعا الجنة
من باب يعني
كما هي أمي في الدنيا.
نعم، من نعم. حريصة على أمها، بارك الله فيها.
نعم البنت.
وبرضو بقول للأخت يعني هي تجتهد في الدعاء لأمها إن شاء الله، فإن الله عز وجل لعله أن يتقبل دعاها.
نعم.
والله تبارك وتعالى أعلم.
ولا تيأس يا أختنا من الدعاء والدعوة لأمك. الحاجة عائشة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة وبركاته.
أهلا مرحبا.
عايزة أكلم الشيخ شعبان لو سمحت.
تفضلي. أستاذة عائشة معذرة. تفضلي.
ايوه يا شيخنا، ازي حضرتك؟
الله يكرمك. الله يبارك.
اتفضل.
الله يخليك. كنت عايزه اسال حضرتك حاجه، هل يجوز دفع الزكاه او الحج او العمره من الفلوس الارباح اللي بتيجي من البنوك؟
البنوك دي بنوك اسلاميه ام غير اسلاميه؟
ايوه بنك فيصل، ما فيش اسلاميه تماما في مصر.
طيب حضرتك عارف. طيب حاضر. انت بس ما شاء الله تسالينا وتفتينا نفسك.
طيب،
هل يجوز دفع الزكاه؟ تمام.
في كمان سؤال حالك، لو انا دخلت المسجد قبل صلاه العصر هل يجوز ان انا اصلي ركعتين تحت المسجد ولا قبل العصر ما ينفعش اصلي حاجه؟
طيب حاضر.
السؤال الثالث معلش،
لحظه السؤال الثاني يا اختنا، انت دخلتي
المسجد عشان اصلي لسه العصر ما قدمش يعني،
كويس،
ودخلت المسجد هل يجوز ان انا اصلي ركعتين تحت المسجد؟ بس كتير قوي لا ما ينفعش عشان في وقت مكروه ومش عارفه.
طيب.
في سؤال تاني معلش،
اتفضلي.
لو سمحت، هل ممكن ان انا ادفع زكاة المال يعني مش دفعه واحده ادفعها يعني اجزاء يعني كل ما يجي حاجه ادفعها؟
طيب حق.
ولا لازم على
عن اي دفع؟ عام، العام الماضي ولا العام الاتي؟
العام اللي هو يعني بلغ النصاب عليه.
طيب حق.
المفروض ان ادفعها مثلا في الشهر ده، هل يجوز ان انا ادفعها مثلا على شهور؟
حاضر
ماشي، شكرا، جزاك الله خير. جزاك الله خير.
مع السلامه. اسال الله وبركاته، صلى عز وجل ان يتقبل. اخونا محمد، ثلاث مرات يمين معلق، لو فعلت كذا تكوني طالق، وهو يعني قال ثلاث مرات وانا لا اقصد الطلاق، لا طبعا ثلاث مرات متفرقات، وكان يقصد التهديد، فما حكم هذه الايمان؟
والله انا انصح الاخ محمد، لأنه يعني المذهب الذي أدينه الله عز وجل به في هذه المسألة مذهب الأئمة الأربعة، وهو مذهب شديد بالنسبة له، خاصة أن الوقائع ثلاث وقائع متتالية بألفاظ صريحة. لذلك أنا أنصحه أن هو يلجأ مباشرة إلى دار الإفتاء المصرية أو إلى لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، فإن شاء الله يفتوه بما تيسر لديهم، والله أعلم يعني. هذا أفضل،
يذهب إلى لجنة دار الإفتاء بالأزهر الشريف،
لجنة الفتوى،
ويذهب و يحكي ما حكاه لنا.
نعم.
من أمر جد وخطير.
تفضل.
هل يجوز دفع الزكاة من أرباح البنوك؟ ده سؤال الأستاذة عائشة.
والله يا أستاذة عائشة بارك الله فيك، أنت تقولين أن البنك نحسبه إن شاء الله بنكا إسلاميا.
هي قالت كلمة خطيرة، قالت ما فيش في مصر بنوك إسلامية، نأخذ أبو أحمد ثم نعود إلى فضيلتكم. السلام عليكم يا أبا أحمد.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
بسأل الشيخ بس بمسألة كده، أنا عندي ولد معاق.
ربنا يحفظه لك.
يعني سنه دلوقتي حوالي حاجة وعشرين سنة. هل ممكن الواحد يميزه عن إخواته بالنسبة للميراث أو حاجة زي كده؟
طيب حاضر.
يعني ممكن مثلا ان هو اساسا مش يعني الواحد خايف عليه بعد كده.
واضح واضح يا ابو احمد، يا ابو احمد السؤال واضح، ربنا يرضى عنك. طب يعني تفكر في مستقبل ولدك؟ حاضر.
والله
ربنا يحفظهم لك جميعا.
في سؤال ثاني حضرتك،
تفضل.
بالنسبه للبنوك، بنك فيصل بالذات، يعني هل ده يعتبر بنك اسلامي؟ الأرباح
بتاعته
تعتبر يعني
خلاص. واضح سؤالك.
حاضر
حاضر حاضر، مش عايز أطيل عليك. واضح سؤالك. حاضر، صلى الله عز وجل القبول. هي يعني أختنا الأستاذة عائشة تسأل هل يجوز دفع زكاة المال من أرباح البنوك، وذكرت بنك فيصل.
نعم، أقول الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، يجوز.
صلى الله عليه وسلم.
لأن هذا البنك المذكور بارك الله فيها الحاجة عائشة يعني عملت دعاية
بس
كبيرة.
بس في حاجة
البنك.
شيخنا عشان الإنصاف، شيخنا الشيخ مصطفى العدوي يفتي بأن ما فيش في مصر فعلا بنوك إسلامية، يعني عشان
أنت يعني صعبت المسألة بارك الله فيك وغفر الله لنا ولك.
آمين.
على العموم دعني أقول ما أدين الله عز وجل به.
نعم.
فأقول الأخت أستاذة عائشة بارك الله فيها هي من ذكرت اسم البنك، وبالتالي أنا أقول الذي أدين الله عز وجل به أن هذا البنك له هيئة رقابة شرعية فاضلة على رأسها الدكتور نصر فريد واصل مفتي مصر الأسبق. وهذا الرجل أنا جالسته كثيرا أيام تزاملنا معا في الجمعية التأسيسية لوضع الدستور 2012، والرجل لا يحتاج مني أن أزكيه لأنه هو علم من الأعلام، وسمعت منه كلاما كثيرا عن أن هيئة الرقابة الشرعية تحكم الرقابة على كافة المعاملات، وأن هذه المعاملات لا يتم إقرارها من مجلس إدارة البنك إلا بعد أن يتم إقرار هذه المعاملات من هيئة الرقابة الشرعية، بل والجمعية العمومية للبنك هي من تحتم على مجلس الإدارة ألا يستحدث صورة يعتمدها إلا بعد اعتماد صورة المعاملة من هيئة الرقابة الشرعية. فيعني أنت ذكرت الشيخنا الجليل المحدث العالم الشيخ مصطفى العدوي، الشيخ على العين والرأس، لكن أنا أقول ما أدين الله عز وجل به، وأنا عندي ثقة.
لا أنا ذكرت اسم شيخنا لسبب، لأني هنا في نفس
هو
البرنامج
من هو من يقول
نعم
أنا سمعتها منه.
نعم
فعلا.
نعم، فلذلك حتى لا يحدث هناك لبس عند مشاهدين الكرام.
أنا سمعتها منه فعلا، لكن أنا أقول يعني جلالة الشيخ على العين والرأس، وهو يعني شيخنا وأستاذنا وأخانا الأكبر، إنما أقول أنا أثق جدا في دكتور نصر فريد واصل وفريقه المعاول له في هيئة الرقابة.
ولست وحدك شيخنا، الدكتور علي السلوس وغيره يقولون نفس الكلام.
وبالتالي أنا أجيز معاملات بنك فيصل عموما، ومسألة أن تدفع منها الزكوات وأن يتم منها الحج وأن يتم منها العمرة، هذه مسألة عندي مشروعة ومباحة ولا غبار عليها أبدا.
جزاكم الله خير.
الله أعلم.
جزاكم الله خير شيخنا الحبيب شيخ شعبان درويش. أخونا الأستاذ محمد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا شيخ الكريم، تفضل يا أستاذ. نعم.
أنا بس اللي كنت اتصلت سألت بخصوص سؤال بتاع الإجهاض.
الإجهاض
هيجاوب عليه إن شاء الله النهارده؟
طبعا حالا لا تقلق. حاضر
جاي لك إن شاء الله.
ما تقلقش يا أستاذ محمد، ربنا يحفظها لك ويرضى عنا وعنك، اللهم آمين يا رب العالمين. شيخنا الكريم، طب لعلي فعلا الترتيب، أنا أجبنا الأخت عائشة قبل أن وأجبنا الأخ محمد، وهو كان اتصل أستاذ محمد قبل، فلعل أظن إن إحنا نفوت السؤال. مسألة الإجهاض وما حدث لزوجته في يوم في الأربعين أو عند الأربعين ونزل الدم، لكن بعد يوم ونصف انقطع ثم عاد الدم بلون آخر، ويعني تصادف إنه هو نفس فترة مدة الحيض أو عادتها الشهرية، فهل تصلي مع اختلاف لون الدم أم هذا دم استحاضة؟
نعم، مسألة الإسقاط أو الإجهاض دون سن 81 يوم اللي هي سن تخلق الإنسان أو 120 يوما سن نفخ الروح، فيها خلاف بين أهل العلم هل هذا الدم دم نفاس أم ليس دم نفاس. على قولين، ذهب الشافعية إلى أن هذا الدم المصاحب للولادة دم نفاس، نعم، هي الفترة 5 أيام اللي أعقبت الإجهاض. وذهب الحنابلة، وهذا هو القول الصحيح الذي أميل إليه، أن هذا الدم اللي بعد إجهاض في مولود عمره 40 يوما أو تزيد قليلا لحد 81 يوم، هذا الدم عند الحنابلة على الصحيح من أقوالهم ليس دم نفاس، إنما هو أشبه بدم النزيف أو الاستحاضة لا تمتنع فيه المرأة لا عن الصلاة ولا عن الصيام. وبالتالي هذه الأيام كانت الواجب عليها في هذه الأيام إن هي بعد الولادة مباشرة،
مش ولادة،
بعد الإجهاض يعني الإجهاض دي نوع من الولادة، بعد الولادة اللي تمت اللي هي الإجهاض اللي تم ده مباشرة، تغتسل غسل تنظف ثم تتوضأ لكل صلاة مكتوبة وتصلي. انتهينا من 5 أيام ديت، ثم انقطع الدم، ثم جاء دم آخر في توقيت الحيض الشهري المعتاد. الله ينور عليها، والله ينور علي الأخ السائل، إن هي مدركة، وهذا أمر يغيب عن كثير من النساء، مدركة إنه في موعد معتاد وثابت للحيض الشهري، فالدم اللي انقطع اللي جاء بعد انقطاع اليوم ونص تصادف مع وقت الحيضة الشهرية هو حيضة شهرية حتى وإن اختلف لون الدم. لأن احنا يا إخوة يا أخوات بنتعرف على الحيضة الشهرية بعلامات، إما أن نتعرف عليها بتوقيتها، وده توقيت جاء فيه الدم اللي هو نفس توقيت الحيضة اللي كانت بتيجي زمان قبل الحمل، إذن هذه علامة بارزة على أن هذا الدم هو دم حيض وليس استحاضة زي 5 أيام الأولانيين. وبالتالي تمتنع عن الصلاة والصيام وهي الآن حائض مدة حيضها المعتاد حتى إذا طهرت اغتسلت وصامت وصلت.
بس هي يمكن التبس عشان ليس لون الدم بتاع الحائض.
ما أنا ذكرت إيه؟ ذكرت إنه أبرز علامة بنتعرف فيها على الحيض أن يأتي الدم في وقت الحيض. فإن جاء الدم في وقت الحيض فبها ونعمت. لو جاء الدم في
حتى غير مع اختلاف اللون.
ما أنا هقول لحضرتك، حتى لو جاء الدم في غير وقت الحيض نبدأ نقول للزوجة إيه؟ انظري إلى لون الدم. فربما يكون لون الدم هو دم الحيض حتى وإن جاء في غير وقته، يعني عكست المرة دي، فنتعرف عليه في الحالة اللي هي عكس فيها الوقت، نتعرف عليه بلونه أو نتعرف عليه برائحته. فإحنا عندنا دول 3 علامات، الموعد واللون والرائحة. فإذا تمت العلامة الأولى إنه الدم نزل في وقته، خلاص هو ده دم حيض تعتد به حيضة شهرية، ثم إذا طهرت تغتسل وتصوم وتصلي إن شاء الله.
جزاكم الله خيرا، بدأ كان وقت الحيض فلا تصلي ولا تصوم في هذا الوقت،
حتى تغتسل،
حتى تغتسل طبعا بعد الانتهاء من الدم. أستاذة هبة، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا، تفضل
لو سمحت أكلم الشيخ.
نعم يا سمعت،
تفضلي معك، تفضل.
طيب يعني في واحد ساكن عندي من مدة سنة كده، وقال لي ده أنا حافظ قرآن في الشقة وكده، فبعدين التقيته ناس قالوا لي ان هو بيعمل سحر وحاجات، فمش عارفة بقى هل كده حرام، ومش فاهمة هو بيعمل كده ليه. وهو
انت يا أستاذة هبة، انت عندك بينة ولا مجرد ان الناس قالت بس؟
ايوه الناس قالوا، وهو انا كنت تعبانة من فترة وهو جزرني يقول لي اسم امك ايه، فمش عارفة ايه ليه يا عم الحاج، قال لي عشان ادعي لك، وانا بقى مش في دماغي الكلام ده ولا انا عارفة الحاجات ديت. فلما سمحت من الشيوخ اي حد يقول لك اسم امك او تاريخ ميلادك او كده،
صحيح،
فيقول لك ان هو ساحر ودجال والكلام ده.
طيب خلاص،
فبالله عليك اسأل لي اللي مش عايز اسأل الشيخ.
الشيخ سامعك.
وإنه كان هو مرضه يعني مثلا، هو احنا عارفين انه هو غلبان
على قد حاله كده،
ممكن اعمل اي وجبة ولا حاجة واديها له، هل كده حرام انني بعينه على الكلام ده ولا ايه؟
اللي هو بتأكليه يعني طعام؟
ايوه.
حاضر يا استاذ. استاذ سعيد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن مثلا الشيخ استاذ عبد الرزاق؟
اتفضل شيخي، اسمعك يا حبيبي.
حضرتك، في واحد صاحبي يعني كان بيفطر في رمضان وكده، كان بيفطر في رمضان يعني مثلا بيشرب سجاير وحاجات من دي،
من غير عذر. يعني بيفطر بيفطر في رمضان من غير عذر.
وفطر كتير جدا يعني فطر مثلا 20 يوم وفيش في رمضان واحد لكذا رمضان.
ربنا يسترنا ويا بستره الجميع. طب علينا وعليه.
هو يعني بيسأل هل يعني من المخرج او الكفاره تبقى شقه في اليوم الكفاره تبقى شقه
واضح
يعني
السؤال بس معلش عشان معايا خمس دقايق ومحتاج اجاوب كل الاسئله. واضح السؤال حبيبي. كفرت هذه الايام. حاضر ربنا يتقبل. شيخنا الحبيب نرجع تاني للاستاذه عائشه كانت سالت ثلاثه اسئله اجبنا عن سؤال ومتبقي سؤالان. السؤال الاول الثاني تحيه المسجد هي دخلت قبل اذان العصر فهل لها ان تصلي
طبعا تصلي تحيه اوقات النهي يا اخت عائشه بارك الله فيك بعد ما بنصلي الفجر حتى تشرق الشمس بمقدار ثلث ساعه بعدها
تمام
والوقت الثاني وقت الاستواء يعني قبل الظهر بحوالي الربع ساعه
تصلي
ده الوقت الثاني وقت
المسجد صلاة سببية
لا اسمعني انا ببين لها بس اوقات الكراهة
تمام
اوقات الكراهة بعد ما بنصلي الفجر حتى تشرق الشمس بمقدار ربع ساعة بعد الشروق. الوقت الثاني في الكراهة اللي ممنوع نصلي فيه اللي هو وقت استواء الشمس قبل الظهر بحوالي ربع ساعة. الوقت الثالث قبل غروب الشمس يعني قبل المغرب بحوالي ربع ساعة. دي اوقات الكراهة اللي عليها الكلام عند اهل العلم والراجح فيها ان احنا نصلي حتى في اوقات الكراهة كما هو مذهب الشافعية الصلوات ذوات السبب
نعم.
زي تحية المسجد. أما أنت دخلت قبل
أو الوضوء
أما أنت دخلت قبل إيه أذان العصر فهذا ليس وقت كراهة. صلي براحتك وهي التحية سنة مؤكدة عند عامة أهل العلم.
جزاكم الله خيرا. دفع زكاة المال أجزاء على المال الذي بلغ النصاب على شهور.
بارك الله فيك يا أستاذ عائشة. أما يعني هي من باب النصيحة والفتوى مع إن شاء الله من هنا ورايح اعمل حسابك أن السيولة قد لا تتوفر كثيرا مع مؤدي الزكاة في التوقيت فهو يعمل حسابه على أنه يدفع الزكوات أقساطا قبلية أقساط قبلية
بعدية.
تحت الحساب
مش بعدية
يعني إيه أقساط مقدمة يعني مش تأخير
كده أنا سألتها السؤال ده
مش هنأخرها مش هندفع زكاة السنة اللي فاتت بعديها لا هندفع زكاة السنة الحالية لكن نبدأ مع بداية الحول نبدأ كل شهر نطلع ما تيسر من الأقساط
يعني المفروض أنا مثلا هخرج في رمضان أو هي ستخرج زكاة مالية في رمضان القادم إن شاء الله تعالى
جميل.
تبدأ من الآن
من
تقصر.
الآن وقبل الآن تمام. بشهرين ثلاثة من بداية تقصر. الحول أبدأ أقسط الزكاة المتوقعة
تمام.
على أقساط شهرية حتى إذا جاء رأس الحول أشوف قيمة الزكاة اللي علي وقيمة اللي أنا أديته منها على أقساط والله إن كان وفيت الأقساط المبلغ الحالي خير وبركة ما وفيتش يبقى الناس أكمله في الحال ليه المستند والدليل لأن النبي عليه الصلاة والسلام استسلف العباس عمه زكاة سنتين كاملتين من ماله يعني خد منه الزكاة معجلة لمدة سنتين فبالتالي العلماء أجازوا التعجيل ولم يجيزوا التأخير
تمام
نعم.
واضح لكن السؤال الذي سألته يحدث بالعكس
لا احنا عايزينها تعمل بيع الصلاة
تدفع مقدما لا مؤخرا
لا مؤخرا
تمام.
التعجيل مباع عند
العامة أبو أحمد يسأل عن ولده المعاق هل له أن يميزه عن سائر إخوته لأنه يخاف عليه؟
له أن يميزه في العطية الآن في النفقة عليه فلا يلزم إن عشان أنفق على الولد المريض المعاق مبلغ من المال أن أنفق على بقية الأولاد مثله لأن هذا يحتاج مسكين مريض إنما أن يميزه في قسمة الله في الميراث فهذا لم يقل به أحد
تمام.
إلا إن تراد الورثة كإخوة يعني على إن هم يجعلوا جعلا لهذا الأخ منهم ذا شيء تاني إنما هو لا يفعل هذا في الميراث إنما يمكن أن يفعل هذا في العطية للنفقة اليومية أو الشهرية.
جزاكم الله خيرا. سأل عن بنك فيصل وحضرتك قد أجبت
الحمد لله.
الحمد لله. الأخت هبة ساكن عندها من عام قال لها أنا حافظ القرآن وقال لها الناس إنه ساحر أو يصنع سحرا وهي قد ذهبت إليه فقال في مرة من المرات ما اسمه
هو اللي ذهب إليها زارها
عشان أدعي لك وسألت أيضا هل يجوز أن تطعمه وأعطيه طعاما
والله يا أختنا بارك الله فيك هو حتى الآن لا يظهر إلا قرائن ليست أدلة على أن الرجل ساحر. نعم أنت علمت من الشيوخ وأنا من يكثر التكرار هذا أنه اللي بيسأل المعالج اللي يسأل المريض عن اسم أمه فده على طول ده من السحرة الدجالين الكهنة لكن هو سألها عن اسم أمك فقالت له ليه قال لي عشان أدعي لك فاللي ظاهر من أمره حتى الآن أنه عشان يدعي لك لو إحنا حملنا هذا عشان يدعي لك اللي هو صرح بيها لمقولات الناس اللي هي مجرد ظنون انه ده امك يعني هيعمل حاجه سحر ولا الكلام ده يبقى احنا كده اسأنا الظن برجل من غير بينة ولا دليل.
طب اللي عايز يدعي الواحدة لازم يعرف اسم امها؟
لا مش بالضرورة، لكن في بعض العوام يتعلق بهذا الأمر.
من ده من
فلانة بنت فلانة أو فلان ابن فلانة.
تمام.
إنما مش عايزين نقطع بيقين إلا إذا ظهرت لنا أدلة صريحة على أن الرجل فعلا
وإلى هذا تطعمه عادي ما فيش مشكلة.
تطعمه وبتاع حتى يستبين أمره بيقين. مش بمجرد ظنون، فإن الظن أكذب الحديث كما قال النبي اجتنبوا، قال الله اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعد الظن إثم.
ربنا يحفظك فضيلة الشيخ شعبان درويش. أخونا الشيخ سأل أستاذ سعيد السؤال محتاج إلى إجابة لكن الوقت انتهى عشان مضطرين نخرج من الحلقة إن شاء الله، والأسئلة على الصفحة إن شاء الله غدا بإذن الله تعالى. وأشكرك شكرا جزيلا فضيلة الشيخ شعبان درويش، نفع الله وجزاكم الله عنا كل خير. مشاهدينا الكرام ألقاكم بإذن الله تعالى غدا قبل الآن بساعة من الزمان تقريبا. إلى هذا أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، دمتم في طاعة الله، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.